الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس السادس من كتاب القصاص وعقال القصاص من عمدة الأحكام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلته، وورثها ولدها ومن معه. فقام حمل ابن نابغة الهذلي فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو من أخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. والحديث جاء في الصحيح بألفاظ: قوله اقتتلت امرأتان من هذيل، فيه ما يقع بين الرجال والنساء من الخلاف والشقاق، وسبب ذلك الشيطان، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش. والإنسان إذا غضب نفخ الشيطان فيه، فلا يرعوي ولا ينزجر. ولذلك جاء في الصحيح أن رجلين تسابا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا له: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: أتروا بي جنونا؟ وأبى أن يقولها. وفيه كثرة الخلاف بين الضرات، فإن هاتين كانتا ضرتين. وقوله اقتتلت أعم من قوله قتلت، لأن الأصل أنهما اقتتلتا، إلا أنه وقع القتل خطأ شبه عمد، وقع القتل شبه عمد، إذ أنها ضربتها بما أدى إلى قتلها. يقال لأحدهما أم عفيف كما ذكر الشراح من هذيل، وفي رواية من لحيان. قوله فرمت إحداهما الأخرى بحجر، ومثل هذا لا يقتل غالبا، فإن الناس يترامون بالحجار ويتضاربون بالعصي ولا يقع منه الموت، فإن وقع منه الموت فيسمى شبه عمد، أولا من حيث قصد الضرب فهو عمد، وثانيا من حيث أنه لا يريد أن يقتل فهو دون العمد، فجعل مرتبة بين المرتبتين، وتتساوى أحكامه مع العمد في تغليظ الدية، وتختلف مع العمد. كنت قد قلت لكم أن الدية على القاتل، والذي يظهر من هذا الحديث أن الدية على العاقلة كما سيأتي. وأيضا نظرت اليوم في كتاب أحكام قتل النفس المعصومة، فرأيت أني بوبت باب الدية في شبه العمد على العاقلة. جاء في بعض الأحاديث أنها ضربتها بعمود فسطاط، ولا مانع أن تكون المضاربة قد استمرت حتى استخدمت فيها الحجارة واستخدمت فيها الأخشاب. قوله فقتلتها وما في بطنها، وهذا جرم عظيم، وقعت فيه هذه المرأة بسبب الغير المذموم غالبا، فإن الغير المحمودة لا تصل بالإنسان إلى هذا الحال، ولكن الغير المذمومة هي التي تؤدي إلى الشرور. ففي باب الرجال، الرجل الذي يغار على امرأته غير محمودة يحوطها بالنصح والحفظ والتوجيه وعدم تعريضها للفتنة، وربما كانت غيرته مذمومة فتتسلط عليه الشكوك والأوهام، وربما أفسد نفسه وأفسد زوجه. والإنسان إذا استجرى الوساوس جرته إلى بحر لا ساحل له، فإن الشكوك والوساوس من الشيطان، لا سيما إذا تمادى فيها حتى تسلط عليه الوسواس القهري، فقد لا يخرج منه إلا أن يشاء الله. وهذه لما غارت من ضرتها هذه الغير المذمومة تعدت عليها بالضرب حتى قتلتها وقتلت ما في بطنها. الأصل أنها إذا قتلتها عليها الدية، وما في بطنها إن قتل داخل أمه فليست إلا الدية الأولى، وإن خرج إملاص كما تقدم في الحديث ففيه قرة عبد أو أمة، ولا يمنع أن القصة واحدة، فلعلها ضربتها حتى نزل إملاصها ثم ماتت على إثر ذلك متأثرة بالضرب. قوله فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رفعوا القضية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هو إمام المسلمين في حينه، فلا بد من الدعاوى في هذا الباب حتى لا يتوسع الخرق على الراقع ويعصر ضبط الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار. وفيه أن من أعظم وأد الفتن التحاكم إلى العقلاء، فإن ذلك يؤدي إلى كبت الشيطان وتضييق مداخله. وعلى الإنسان أن يرضى بما حكم له، إن كان الحكم على مقتضى الكتاب والسنة، أو يرضى بالصلح إذا كان الصلح لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، أو يعفو إن رأى أن العفو فيه مصلحة راجحة له ولغيره. وفيه ما عليه الناس من وقوع الخصومات، فهؤلاء وإن كانوا صحابة إلا أن البشر قد يقع منه ما يقع، ومع ذلك فحسناتهم كثيرة تمحو مثل هذا، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. قوله فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، هذا دليل على أنه خرج ميتا وسقط من إثر الضرب، وإما لو خرج حيا ففيه دية كاملة، لكنه لما خرج سقطا كان فيه غرة، والغرة عبد أو أمة، وفي هذا يشترك الذكر والأنثى. فلو كان السقط ذكرا كان فيه غرة إما عبد أو أمة، وإن كان السقط أنثى كان فيه غرة عبد أو أمة. قوله: وقضى بدية المرأة على عاقلتها، أي على أقاربها، والعاقلة يشترط فيها شروط: الأول التكليف والعقل، الثاني الحرية، الثالث اليسارة والاستطاع، الرابع ذهب بعضهم إلى الحضور، والصحيح أنه لا يشترط الحضور، فما دام من أوليائها وجب عليه المشاركة في ذلك وإن كان غائبا. الخامس الذكورة، فليس في النساء عاقلة، ولا يرثون من مالها شيئا، يؤدون الدية عليها ومالها لورثتها من زوجها وأبنائها، هكذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن المرأة إذا قتلت عمدا أو شبه عمد ليس عليها دية، وإنما الدية في عاقلتها، بخلاف الرجل فإنه إذا قتل عمد كانت الدية في ماله، وإن قتل خطأ أو شبه عمد كانت الدية على عاقلته. وفيه أن المواريث لأهلها على ما تقدم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، حتى وإن أدوا معها وغرموا معها. قوله: فقام حمر بن النامغة الهذلي، وهو زوج إحدى المرأتين أو زوج المرأة أو أخ لها، لكن لعله زوجها، فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل؟ هذا اعتراض على الحكم، كأنه يقول هذا سقط طفل، سقط ليس له صفات الإنسانية، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل؟ سقط لم يأكل ولم يشرب ولا نطق ولا استهل، لم يكن حيا حتى ينطق، ولا حتى خرج من بطن أمه حيا وبكى، بل خرج ميتا، فمثل هذا يطل، أي مثل هذا يهدر، ولا قيمة له ولا أرش فيه ولا دية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو من أخوان الكهان، من أجل سجعه ذمه النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية قال: أسجع كسجع الكهان؟ أي أتريد أن تبطل الحق بمثل هذا السجع الذي هو كسجع الكهان؟ والسجع إن لم يكن متكلفا فلا بأس فيه، فهو مما يتجمل به الخطب، وأما إذا كان متكلفا فقد دم ذلك، نهينا عن التكلف. وأما الكهان فهم أنواع: النوع الأول من يأتيهم الخبر من السماء، وهذا انقطع بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من يستدل على المغيبات بأمور سابقة، وهذا يسمى بالعراف. النوع الثالث من يستعين بالجن فيخبرونه ببعض الأخبار البعيدة. والكهانة والعرافة ممنوعة في شرعنا. النوع الرابع أنه يكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: الكهان ليسوا بشيء، وقد أخبر أن هذه الكلمة من الصدق التي يأتون بها، يأتيهم بها الجني ثم يقرقر في أذنه 100 كذبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا إذا لم يصدقه، والحديث في مسلم عن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا صدقه فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة. حديث جابر بن عبد الله عند البزار: من أتى كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكل ساحر عنده كهانة وليس العكس، قد تجد كاهن وليس بساحر. أما السحار الغالب أن عندهم كهانة، والكهان سبحان الله غير مستقيمين في أنفسهم ولا في صفاتهم، لأن الجن يتسلط عليهم، وقد يقع بينهم من البلاء الشديد. فكانت امرأة لها جني، وفي ليلة من الليالي جاء كما كان يأتي، فدعته إلى ما كانت تدعوه إليه، فقال لها: قد بعث نبي يحرم الزنا. وفي البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نظر إلى رجل فقال: لم يخب ظني إلا هذا اليوم، أو أتردد في الظن إلا هذا اليوم. إما أن يكون هذا الرجل لم يحسن إسلامه، وإما أنه كان كاهنا في الجاهلية. فجاء الرجل فقال: يا أمير المؤمنين، ما أحد واجهني بمثل ما واجهتني به، ولكن سأذكر لك شاني. كنت أتكهن في الجاهلية، فبينما أنا على ذلك الحال إذ جاء الجني فسمعته يقول: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال: ثم تركني فجاء في القابلة فقال مثل ما قال. قال: ثم تركني وجاء في الثالثة فقال مثل ما قال، وأخبرني أن محمد صلى الله عليه وسلم قد بعث وهو بالمدينة يخبر الناس بما سيكون. قال: فركبت وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام. الحديث بمعناه. الشاهد أن الذين يتعاطون الكهانة حتى بعد الاستقامة قد تلاحظ منهم بعض الحركات، مثل تقطيع الحروف، مثل التكسر في بعض المشي، مثل شيء من البلادة، لأن الكاهن يستمتع بالجني والجني يستمتع بالكاهن، حتى لربما بلده وصار على حال مزري. فالشاهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني ظن في ذلك الرجل ما ظن، وكان ظنه حقيقا، مع أن الرجل قد أسلم وحسن إسلامه. والعجب في هذا الزمان أن الكهان يبجلون عند الناس ويعتبرونهم من أصحاب العلم الروحاني، ولهم مواقع ومجلات ولقاءات يعملونها معهم سنويا، وهذا يدل على ضعف الإيمان وقلة العلم وفساد آخر الزمان. وإلا فمثل هؤلاء حقهم أن تقام عليهم الحدود، وأن يقتلوا كما قتل غيرهم. وهذه فتوى عمر بن الخطاب وحفصة وجندب كما سيأتي معنا في باب الحدود. ويذكرون عن رجل لبناني كان ساحرا وله قناة، ثم إنه دخل السعودية بدعوى الحج أو العمرة، فتواصل مع بعضهم فمسك وهو يتعاطى السحر، فأقيم عليه الحد. فإن كان هذا الأمر ثابتا فهذا من الأمور الممدوحة، وفيها عبرة أن الله عز وجل سلط على مثل هذا المجرم. وفي هذه الأيام هناك طريقة جديدة لهم فليحذرها المسلمون، وهي أن يقوم بعضهم إما من إفريقيا وإما من أمريكا وأوروبا، ويرسل برسالة واتساب إلى بعضهم إما في اليمن أو في السعودية أو بعض هذه الدول، ويقول له: أنت محسود وفيك عين، وهناك سحر أسود قد دفن بعضه في المحيط وبعضه في كذا، فإن كنت تريد السلامة من هذا السحر فتواصل معي على هذا الرقم. فينبغي للمسلمين أن يحتاطوا لدينهم وأن لا يصدقوا الكهان والعرافين والسحرة والمشعوذين، فإن ضرر ذلك عظيم على الدنيا والدين. حتى وإن مرضت، حتى وإن اشتد بك الحال، حتى وإن تأخر الولد، حتى وإن سرق مالك، إياك والذهاب إلى السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين، فإن هذا والله ضرر عظيم في الدنيا والدين، ويدل على ضعف الإيمان، بل ربما على عدم الإيمان بالكلية إن كان الإنسان مصدقا لهذا الساحر، مقرا لاستعانته بالجن والشياطين، مقرا لامتهانه لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن السحرة والمشعوذين يمتهنون القرآن ويمتهنون الشرع، ربما يصلي بغير طهارة، وربما كتب القرآن بدم الحيض، وربما ذبح لغير الله، إلى غير ذلك من الأفعال القبيحة. فنسأل الله عز وجل أن يطهر منهم البلاد والعباد. وفي الحديث أن الحق لا يبطله شيء، فيجب أن يؤدى الحق إلى صاحبه ولا يرد بمثل الشبه أو يرد بمثل بعض الاعتذارات. والشاهد من سوق الحديث في هذا الباب أن قتيل شبه العمد فيه الدية، والدية على العاقلة، وأن الدية إذا قتلت المرأة أيضا على عاقلتها، وفيه لما تقدم أن إملاص المرأة فيه غرة عبد أو أمة. وفيه من الفوائد ما تقدم أن المرأة يرثها ورثتها، ويؤدي عنها الدية أولياؤها وعاقلتها. والحمد لله رب العالمين.